تأريخ بودكاست.
مستمعين الكرام، معكم محمد القيسي نيانغ، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من سلسلة صحراء المرابطين على تأريخ بودكاست. أهلا بكم مستمعين الكرام. أولا نود الاعتذار عن التأخير الذي حصل والذي دام لمدة أسبوعين، وطبعا هذا التأخير جاء نتيجة لبعض الانشغالات ولبعض ظروف القاهرة. وهذه الحلقة كما تعلمون هي الحلقة الأخيرة من سلسلة صحراء المرابطين، وقد خصصنا هذه الحلقة للحديث عن المرابطين في الذاكرة الشعبية المحلية، أي ماذا بقي من تاريخ هذه الحركة في الذاكرة الشعبية. وهذا الموضوع حقا موضوع مهم جدا ومثير، ولكن نظرا لبعض الظروف والانشغالات التي تحدثت عنها قبل قليل فإننا لم نستطع أن نعطي الحلقة حقها من التحضير، أو على الأقل لم نستطع أن نعطيها التحضير الذي أعطينا للحلقات الماضية. وبالتالي فإننا هنا فقط سنركز بشكل سريع على الخطوط العريضة للموضوع، على أمل أن نفصل في فرص قادمة إن شاء الله. إذن ماذا بقي من الحركة المرابطية ومن تاريخ الحركة المرابطية في الذاكرة الشعبية؟ في الحلقات الماضية وخلال نقاشنا معكم على وسائل التواصل الاجتماعي، لفت انتباهي تعليق كتبه أحدكم يقول فيه إن أبا بكر بن عمر وهو بطل الجنوب. وبالحقيقة إن هذا التعليق يحمل الكثير من الواقعية، إذ أن الحركة المرابطية ورغم أنها عرفت الكثير من القادة الكاريزماتيين والشخصيات المهمة كعبد الله بن ياسين ويوسف بن التاشفين ويحيى بن إبراهيم وغيرهم، إلا أن الشخصية التي بقيت في الذاكرة الشعبية لسكان الصحراء وما يعرف اليوم بموريتانيا هي شخصية أبي بكر بن عمر. فلا تجد في ذاكرة أحاديثا عن ابن ياسين رغم أهميته، ولا عن ابن تاشفين، ولا عن يحيى بن إبراهيم، بل كل الروايات هنا تتحدث عن أبي بكر بن عمر. فأبي بكر بن عمر بعودته إلى الصحراء وتخليه عن الملك لصالح يوسف بن التاشفين صنع لنفسه صورة شخصية البطل إن صح التعبير، الزاهد في الدنيا، المجاهد الذي ترك شؤون الدنيا وتفرغ للجهاد في سبيل نشر الإسلام. ونجد أن الذاكرة الشعبية كأنها تقوم بمحاولة لصياغة تاريخ الحركة، فبدلا من الاهتمام بعبد الله بن ياسين رغم دوره المهم ويوسف بن التاشفين، نجد أنها كما قلنا تهتم بأبي بكر بن عمر وتخلد ذكره، لكنها أيضا تهتم بشخصية أخرى هي شخصية الإمام الحضرمي الذي يمكن القول أنه هو الذي تحاول الذاكرة الشعبية أن تصوره في صورة عبد الله بن ياسين، حيث أنه هو الإمام الذي عاد من المغرب مع أبي بكر بن عمر إلى الصحراء يساعده في جهاده ونشره للإسلام. وتتجلى أهمية أبي بكر بن عمر في هذه المنطقة من خلال الروايات والقصص الكثيرة التي تصاغ عنه، لعل من أبرز هذه الروايات قصة الرواية الشهيرة حول فتحه لمدينة الكلاب. لكن ابن عمر ليست له مكان فقط عند سكان المنطقة من العرب ومن بقايا صنهاجة، بل إن تأثيره تجاوز ذلك ووصل حتى سكان الضفة من السودان. فنجد مثلا لدى مجموعات الولف روايات تحاول أن تربط بين هذه المجموعات وبين أبي بكر بن عمر، ومن أبرزها طبعا أسطورة جاجانجاي الشهيرة، حيث تقدم هذه الروايات شخصية جاجانجاي الذي هو المؤسس الأول للإمبراطورية جولف على أنه ابن لأبي بكر ابن عمر. ويمكن أن نجد نسخ عديدة من هذه الروايات، وقد تطرقنا إلى ذلك أنا وزميلي علي رحمة الله عليه من خلال رسائلنا في الماستر. الآن ما أهمية أبي بكر بن عمر في الذاكرة الشعبية؟ لماذا أبي بكر بن عمر؟ إن الهدف من استحضار أبي بكر بن عمر ليس فقط لمجرد الاستحضار، بل له كذلك أدوار أخرى. فالحركة المرابطية بجهادها ونشرها للإسلام المنطقة خلقت شرعية جديدة بدلا من الشرعيات التي كانت قائمة، سواء الشرعية القبلية أو الشرعية الوثنية. فبالتالي أصبحت الشعوب تحاول أن تؤسس وتشرعن لاستحواذها على الأراضي ولكياناتها السياسية من خلال الارتباط بالقادة والمجاهدين المجاهدين كأبي بكر بن عمر الذين نشروا الإسلام، حيث يوفر هذا الانتساب إلى هذه الشخصيات المهمة دفاعا من الجماعات الأخرى التي ربما قد تهاجمك أو تهاجم هذه الجماعات بحجة نشر الإسلام. وبالتالي كأن الشعوب تقول لعدائها أو لمنافسها، أنتم لا يحق لكم الهجوم علينا لأننا لدينا شرعية قائمة على الجهاد وعلى نشر الإسلام. وهذا من خربت أنفسهم بالحركة المرابطين والجهادها وبقادة مثل أبي بكر بن عمر بشكل خاص. إذن كان هذا بشكل سريع ملخص لموضوع كبير جدا يستحق البحث والتفصيل فيه، لكن كما قلنا الظروف منعت من ذلك، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة لذلك لاحقا. وهكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام هذه السلسلة. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم، ونأمل أن نلتقي قريبا في مواضيع جديدة إن شاء الله. تحية طيبة. وفي ختام هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسوا أن تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات، ونذكركم بالاشتراك في قناة البرنامج على منصة جوجل وأبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول. حياة طيبة.